إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فلا زال حديثنا عن بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنة الفجر. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أنه يشرع للمصلي بين التشهد والتسليم أن يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه الأدعية صح منها عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوجبها على العبد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فواجب على كل مصل بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيذ من هذه الأربع. ثم ذكرنا أدعية أخرى، منها أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها أن تقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ومنها أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ومنها أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وبقي من هذه الأدعية ثلاثة نريد أن نبين شيئا منها في هذه الخطبة. فمن هذه الأدعية أيضا الدعاء العظيم الذي جاء أبو بكر صديق هذه الأمة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمنعه صديقيته أن يطلب مزيدا من العلم، بل لا يكون الصديق صديقا إلا إذا استزاد من هذا العلم الذي تزداد به صديقيته. جاء وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وظلمك أيها العبد لنفسك بأن تعمل ما يستوجب عقوبتها وبأن تقصر فينقص حظ نفسك من الخير، فهذا هو ظلم النفس، أن تفعل ما يعرضها لعقوبة الله عز وجل، أو أن تقصر فيما ينقص حظها من الخير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا اعتراف منك لله عز وجل أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، فلو ابتغيت إلها آخر يغفر لك ذنوبك فلن تجد، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام المراد به التقرير، يعني لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا كان الأمر كذلك فالمغفرة إنما تطلب منه عز وجل وحده، فاغفر لي مغفرة من عندك، اغفر لي مغفرة أنت تتفضل بها علي وأنا لا أستحق هذه المغفرة ولست أهلا لهذه المغفرة بعملي، اغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضل بها علي يا رب العالمين، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا يحسن أن نذكر قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله بماذا؟ ذكروا الله بأنه يعاقب على الذنب ويغفر الذنب، هذا معنى قوله تعالى ذكروا الله، عرفوا أنه يعفو عن الذنب وأنه يأخذ بالذنب. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا، هذا هو، فعلم أن له ربا يعفو عن الذنب ويأخذ بالذنب، هذا معنى ذكر الله عز وجل. فإذا أذنبت ذنبا أيها العابد فلتستحضر هذا العلم أن الله تبارك وتعالى يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. قال الله عز وجل: فقال اللهم اغفر لي فغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا آخر، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 4 مرات. قال الله عز وجل: فإذا كان كذلك، قال الله عز وجل: فليعمل عبدي ما شاء، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء، أي إذا كان حاله كذلك كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله عز وجل فليفعل ما شاء، إذا كان أمره وحاله وشأنه أنه يستغفر الله عز وجل كلما ألم بذنب. ومن هذه الأدعية أيضا استعاذته صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من هذين، يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، والمأثم هو الإثم والمغرم هو الغرام أي الدين، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من هذين. فقال له رجل: ما أكثر ما تستعيذ من المأسم والمغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، إذا صار عليه دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من الذنب ومن الوسائل التي تؤدي إلى الذنب. وهذه قاعدة شريفة من قواعد هذا الدين، أن الشارع إذا حرم شيئا فإنه يحرم جميع الوسائل التي تؤدي إليه. ولذلك لما حمل عمر رضي الله عنه على فرس في سبيل الله، عمر رضي الله عنه جعل فرسا في سبيل الله لمن يجاهد عليه، ثم أراد هذا الذي أخذ هذا الفرس أن يبيعه، فعلم عمر بهذا فأراد أن يشتريه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب وهو العود في الصدقة، وعن الوسيلة إلى الذنب وهو شراء هذه الصدقة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فنهى الله تبارك وتعالى عن قربان الوسائل التي من شأنها أن يقع العبد في الزنا. فهذه أيها الإخوة قاعدة شريفة، إذا حرم الشارع شيئا فهو يحرم جميع الوسائل المؤدية إليه. نهى الشارع عن النظر إلى الأجنبيات، فلا تذهب إلى الأماكن التي يكثرن فيها، ويكون مشيك إلى هذه الأماكن بلا حاجة حرام عليك، يكون هذا حراما عليك، كما أن النظر إليهن حرام عليك. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. من المأثم والمغرم، المغرم الذي يؤدي إلى أن يكذب الإنسان وأن يخلف في وعده. وهنا نذكر هذه القصة لأبي اليسر أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج يوما هو وغلامه، والقصة في صحيح مسلم، خرج يوما هو وغلامه ومعه صحيفة مكتوب فيها بعض ديونه، فخرج إلى أحد هؤلاء الغارمين فنادى عليه وسلم على أهله فردوا عليه السلام، ثم قال: أثم هو؟ أهو موجود؟ قالوا: لا، مع أنه موجود داخل البيت. فخرج ابن له فقال له: أين أبوك؟ قال: لما سمعك دخل أريكة أمي. فقال له أبو اليسر: أخرج، فقد عرفت أين أنت. فخرج إليه قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيت أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معسرا. فقال له أبو اليسر: آلله؟ قال: آلله. قال: آلله؟ قال: آلله. قال: آلله؟ قال: آلله. فاستحلفه أن يكون معسرا. فلما وجد الأمر كذلك نهى عنه دينه، ثم قال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ومن هذه الأدعية أيها الإخوة، وهو آخر دعاء تقوله قبل التسليم، من هذه الأدعية أن تقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما عملته من الذنوب قديما وما عملته من الذنوب أخيرا، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. استعاذة بالله عز وجل من الذنوب بأنواعها في جميع الأوقات. قال: وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، فإنه لا يعلم ما في النفوس إلا خالقها عز وجل. وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. اسمان من أسماء الله عز وجل بحاجة إلى بيان. ولماذا ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين، أنت المقدم وأنت المؤخر؟ أي أنت يا رب الذي قدرت علي أن أفعل الذنوب القديمة وأن أفعل الذنوب الأخيرة، فأنت الذي قدرت تقديمها وقدرت تأخيرها. وبهذا يكون الأمر كله لله عز وجل. فما يقع في هذا الكون في أوله أو في آخره إنما هو بأمر المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. أنت المقدم وأنت المؤخر. وإذا كان الأمر كذلك، الذي له التصرف في هذا الكون والذي له التقدير في هذا الكون فهو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. فختم هذا الدعاء بقولك لا إله إلا أنت. فلما كان سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر فهو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه أيها الإخوة بعض الأدعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وتأملوا كيف ختمت هذه الأدعية بطلب المغفرة، لأنها أشرف الغايات، لأنك لا تنال رحمة الله عز وجل إلا إذا غفر لك. فالمغفرة تطهير، فالله عز وجل يغفر لك ويطهرك حتى يجعلك أهلا لرحمته سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا انتهيت أيها الأخ من هذه الأدعية، انتهيت من الإشارة بالإصبع، لأن الإشارة تكون في التشهد من أوله إلى آخره. فإذا انتهيت قطعت هذه الإشارة وبسطت كفك على فخذك، ثم تأتي بهذا الركن الأخير من أركان الصلاة، وهو الركن الرابع عشر، وهو التسليم. فاجتمع لنا 14 ركنا: التكبير والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسجود والرفع منه، ثم الطمأنينة، ثم التشهد، ثم الجلوس له، ثم الطمأنينة في كل ركن فعلي. في الركوع والسجود لا بد من الطمأنينة، ثم الترتيب بين هذه الأركان. فإذا سجدت قبل أن تركع فسجودك غير صحيح، ولا بد أن تركع أولا ثم تسجد. فلا بد من ترتيب هذه الأركان، وآخر هذه الأركان التسليم. هذا التسليم خروج من الصلاة، فإنك كنت في الصلاة بأمر الله تبارك وتعالى، وابتعدت عن هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يفلح فيها شيء من كلام الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فإذا أردت أن تخرج فتخرج بالتسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأنت بالتسليم مع الالتفات تخرج من هذه الصلاة، كما أنك في الحج تخرج منه بحلق الرأس أو تقصير الشعر، وكما أنك في الصيام تعدل الإفطار فتفطر على رطبات كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فجعل الشارع هذه الحدود تمييزا بين العبادات وما بعدها، فالتسليم هو تحلل من هذه الصلاة. وصفة التسليم نؤجلها إلى الخطبة القادمة، وننبه في هذه الخطبة كما نبهنا من قبل إلى سنة هذا الشهر شهر شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر. وتأتينا في هذه الأيام القادمة ليلة النصف من شعبان، وهذه الليلة جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يضعفها وبعضهم يصححها. هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الصلاة الألفية، والتي يفعلونها حتى يناموا عن صلاة الفجر، فهذه الصلاة مبتدعة ليس عليها دليل، بل هي حادثة بعد المئة الرابعة، هذه حادثة في بيت المقدس بعد المئة الرابعة، الصلاة الألفية. وكذلك ما اعتاد الناس أن يطعموا الطعام ويبذلونه للناس في هذه الليلة، فهذا كله من البدع والمحدثات. وإماتة لهذه البدعة فلا ينبغي لإنسان أن يأكل من هذا الطعام كما فعلوا في ليلة 27 من رجب، فهذا الطعام الذي يبذل وينشر في هذه الأيام المبتدعات فلا ينبغي لإنسان أن يأكل منه إماتة لهذه البدع. وكذلك ما اعتاد الناس من الإضاءة الزائدة في هذه الليلة، فكل هذا أيها الإخوة من البدع والمحدثات. والذي ينبغي في هذه الليلة اعتمادا على هذا الحديث أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى، وإذا كنت على شرك لفظي أو غيره فتتخلص من هذا الشرك حتى تكون أهلا لمغفرة الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا كان بينك وبين أحد شحناء أو خصومة فتفض هذه الخصومة، لأن هذه الخصومة بينك وبين إخوانك تمنع مغفرة الله عز وجل كما ذكر في هذا الحديث. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.